الحمد لله وله اجتمعنا وبتوفيقه حضرنا في بيت من بيوته غرب تأسيسه وإقامته ليكون من صروح إعلان العبودية للرب والاستسلام لأمره ونهيه والعمل بمنهجه الذي ارتضاه لنا أن نمضي عليه في حياتنا، الذي بلغنا إياه عبده المختار لحمل هذه الأمانة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاجتمعنا معظمين لشعائر الله، متذكرين لأيام الله وآلاء الله وأحكام الله، مرتبطين بمن أمرنا ربنا وأحب منا بالارتباط به، وأن لا نقدم في عالم خلقه بأجناس المخلوقات أحدا في المحبة من أجله عليه، ولا نقدم أحدا في تعظيمه من أجل الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال لنا في حقه: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فبقدر الإيمان يتطلب رضا الله ورضا هذا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، الذي رضوانه من رضوان الله جل جلاله، والناس في هذا العالم تأخذهم الدواعي لإرضاء أنفسهم، لإرضاء أصدقاء أو أصحاب أو جهات أو هيئات أو مؤسسات أو حكومات أو أنواع من الشعوب، يرضونهم بشيء من الأقوال أو الأفعال، وما كان من ذلك مرتضى لله ورسوله فلا حرج، إلا من حيث ضعف الهمة والمقصد والنية في إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، إن اقترن بذلك التفات إلى المخلوقات. أما إن كان هذا الذي يرضي به الإنسان نفسه أو أسرته أو صديقه أو شركته أو مؤسسته أو حكومته أو هيئة أو شيئا من فئات الخلق، إن كان هذا الذي يرضيهم به يخرجه عن السنة، فضلا عن أن يخرجه عن الواجب أو يوقعه في المحرم، فإن هذا التصرف منه علامة على ضعف الإيمان وعلى قلة الصدق مع الرحمن. قال تبارك وتعالى في فئة من أهل النفاق: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وفي اتخاذ هذا المنهج العظيم طلب رضوان الرب جل جلاله، قال سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تعرض لأذى أهل الطائف في القصة التي تعرفونها وسمعتم مرات عنها، قصة حمله لهم أمانة البلاغ عن الله وإنقاذ الأمة وتهيئة الأسباب والوسائل لإفاضة هذا النور والخير وامتداد هذا الهدى وهذا المنهج لأمته إلى يوم القيامة، في قيامه بهذا الأمانة بهذه الأمانة عز عليه النصير بمكة المكرمة، وخرج إلى الطائف يرتجي أن يستجيب له من يستجيب. فدخل إلى الطائف فقابلوه شر مقابلة، وكان غاية أمرهم ونهايته أن استعدوا عليه الصبيان والسفهاء ليرموه عليه الصلاة والسلام، وحملوا الحجارة واصطفوا في طريقه صفا عن اليمين وصفا عن الشمال يرمونه بحجرة بعد حجرة حتى أدمي منه العقب خرج الدم من عقبه وقد كان في وصف خلقته قليل لحم العقب أي عقبه قليل اللحم عليه فهو عظم فالحجارة كانت تدق في عظم رجله ومن هناك خرج الدم وتنظر كيف تدق الحجارة في عظم من عظامه ومثل هذا العظم الحساس مؤخر الرجل العقب فكان من كثرة ما ينازله من شدة وقع الحجارة عليه يجلس فإذا جلس جاء إليه بعضهم وهزوه وحملوا قالوا قم فيمضي اشتد عليه أذى الحجارة فيجلس فيقيمونه فلم يزل كذلك وليس معه إلا زيد بن حارثة من البشر وكان يتلقى ما يقدر عليه من الحجارة وكيف له أن يغطي الحجارة من هذه الجهة ومن هذه الجهة فإن جاء إلى جهة بقيت الجهة الأخرى فلم يزل يدور هنا وهنا ويتلقى بظهره وبصدره وبجنبه كل حجرة رآها مقبلة لتدق فيه ولا تصل إلى جسد رسول الله فما عمل إلا وسعه وطاقته وبقيت الحجار تنهال على الرجل الكريمة وعلى الجسد الشريف. تصور هذا الموقف الذي مر به أكرم الخلق وأشرفهم وأعلاهم درجة لدى الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليخرج من عقلك وفكرك أن الاعتبارات الموجودة على ظهر الدنيا لا وزن لها، هذا الأكرم وهذا الأعظم يجري له في هذا العالم مثل هذا، فالاعتبارات لما يجري من هذه الشؤون التي تأخذ مجراها عند أهل الأوهام والظنون. ولكن حال هذا الإنسان مع ربه كيف يكون؟ فالأمر قائم عليه، والميزان قائم عليه، والعاقبة قائمة عليه، والمرجع قائم عليه. ادخل هذا في عقلك وفكرك، ولا يغرك أن قيل فيك كذا أو قيل أو اعتبرت كذا أو وضعت موضع كذا أو عملت معاملة كذا. فكل هذه تجري للأخيار وللأشرار، تجري لأهل الجنة ولأهل النار، ولكن لا عبرة بها كما بين ذلك في حديثه الكريم وقال إن الله لا ينشر للرجل الثناء ما بين المشرق والمغرب وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فما ينفعه هذا الثناء، ما ينفعه هذا التصفيق من ورائه، ما ينفعه هذه الكتابات عنه والأحاديث في مختلف الوسائل الإعلامية، ما يفيده، ما تثمر له، إلى أي غاية توصله؟ بعد قليل هو حطب لنار جهنم، ماذا يفيد من هذا؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولما سمع بعض الصالحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تقويم طبع الإنسان في مقابلة المرأة على وجه الخصوص بشيء من الحكمة والعقل والحلم حتى يتوصل وإياها إلى ملائمة حياة على شيء يرضي الله جل جلاله وتستقر على ذلك الأسر والمجتمعات، فإذا ذهب يستقصي في شأن حقوقه ويطالبها مطالبات النموذجية مثالية ذهب الأمر وتفلت الأمر من يده، وقال في شيء من هذا الطبع الذي يكون في عموم المعاملة البشرية عن النساء يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم. سمع الصالح هذا المقال قال والله لأن أكون كريما مغلوبا أحب إلي من أن أكون لئيما غالبا، لأن أكون كريما مغلوبا أحب إلي من أن أكون لئيما غالبا. إنما يقول هذا من صح عنده الميزان، ومن صح عنده الميزان وقام له الاتزان فهو الذي يرجى له النجاة إذا وضع الميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هناك يعرف الناس وأقدارهم وغاياتهم، حقائق السعادة والشقاوة، حقائق الرفعة والسقوط، حقائق الكرامة والإهانة، هناك في ذاك الموقف المقبل علينا وسنقف فيه كلنا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هنا يؤتى بنتيجة ما كان من عقلك، من وعيك، من فهمك، من إدراكك، من ثقافتك، من قراراتك في الحياة، قراراتك التي قررتها في الحياة، الحصيلة تجي توضع هنا أمامك. هذا أنت، لا جسدك ولا صورتك ولا منصبك اللي كان في الدنيا ولا كلام الناس عنك، هذا هو أنت هنا الآن. هذه نتائج قراراتك التي قررتها، أقوال وأفعال صدرت منك ونظرات وحركات. هنا هذا الميزان الذي قالوا لأن أكون كريما مغلوبا أحب لي من أن أكون لئيما غالبا، لأن اللئيم الغالب اغتر بميزان فاسد وظن من نفسه الغلبة وبعد قليل تطلع الحساب عليه والخسران عنده والمهانة عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبذلك يصح الميزان عند من استجاب لنداء الرحمن وأدرك هذه الحقائق وطلب الفوز من حيث الفوز، من حيث الفوز، وأين الفوز؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا مظهرهم في الدنيا، مظهرهم في الآخرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز، هنا حقيقة الفوز، غير هذا خيالات. تعرف خيالات؟ والله خيالات، والله خيالات. كم من أكابر القوم يعيشون معنا على ظهر الأرض، يوصف أحدهم بالمفكر الكبير وأحدهم بالثقافي الكبير وأحدهم بالمخترع الكبير، في خيال ووهم يأتي يوم القيامة يتمنى أن له لحظة أدب مع الله في الدنيا أو إقامة ميزان على ما ذكرنا هذا لينجو، فلا يكون له ذلك، فما يكون منه إلا أن يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنهم على خيال، على وهم، ليس عندهم شيء، ليس عندهم شيء وليس تحت أيديهم شيء. اغتروا بأرض زخرفت ليختبروا، وقوى ومدارك مدوا بها ليفقهوا وليعوا، وتسخيرات سخرت من حواليهم ليشكروا لا ليكفروا. فما شكروا ولا وعوا ولا أدركوا، وراحوا وراء شهوات النفوس وهذه الملذات، وأقبلوا عليها وظنوا أن فيها السعادات، فلا يزال أحدهم كذلك حتى ينتهي وقت الخيال، ينتهي وقت الوهم فلا بقاء له. وأول ما يحكم أو يقطع بالانتهاء في لحظة الغرغرة، حينما تصل روح أحدهم إلى حلقومة، الوهم روح كله، الخيال كله راح، ما بقي إلا الحقيقة الآن. عندما تصل الروح إلى الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الآن تنظر من أول خطبت، نوديت، علمت، بلغت، ما فقهت، الآن تنظر، انظر الحقيقة اللي كنت تحدث عنها وكنت تجحدها أو تغالط نفسك في وقوعها أو في وجودها. قال وأنتم حينئذ تنظرون إلى هذا الميت عندكم ونحن أقرب إليه منكم. هذه الحقيقة، اليوم يمشي أحدنا يستشعر أن الله أقرب إليه من صديقه، من أخيه، من الذي يعتمد عليه، هذا عضدي وهذا أسند إليه، من زوجته، من ولده، من أهل عمله، هل يعرف أن الله أقرب إليه من هؤلاء كله؟ وما يكون قرب هؤلاء. تعرف الوريد حبل العنق فيك والعرق المتصل بقلبك، حبل الوريد قريب منك وبعيد، هو وسطك، كيف قريب وبعيد؟ وسطك، هتشي قرب أكبر من ده إلا في قر بعضهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما أعظم هذا الإله، أقرب إليك من حبل الوريد، أنت الذي تغفل، أنت الذي تنسى، ونحن أقرب إليه منكم. يا أقارب الميت، يا أبناء الميت، يا أصحاب هذا الميت المحتضر عندكم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذه الحقيقة. فلولا إن كنتم غير مدينين، يقول الله تعالى خذوا آية من آياتي، لو كان نبينا الذي أرسلنا إليكم غير صادق في رجوعكم إلينا وأننا ندينكم ونحاسبكم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها كيف من فضلكم أو بقواكم باغتراركم كله روحا واحدة ردوها إذا بلغت الحكم رجعوها إلى الجسد، ها؟ بالتكنولوجيا بالتطور بأي شيء ردوها، ردوها حكومات شعوب أجهزة ردوا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. الجميع عاجز مهما تطور الإنسان وتقدم وطلع ونزل عاجز، ترجعونها إن كنتم صادقين، ما في رجع. طيب إذن فالأمر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم ألحقنا بهم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والصنف الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ضيافة، لكن من حميم، حميم حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، حميم يصهر ما في البطون، قطع الأمعاء، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وجاءنا في الأخبار والحديث عن مسألة الحميم هذه أن عصارة أهل النار وهو ما يخرج من فروج الزنا والزانيات من الجيح والصديد، يتجمع في مكان في النار يفور ويغلى بالنار فتحمله الزبانية فتسقي منه أهل النار. هذا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هذه أخبار عن المستقبل، إلا إنه المستقبل الكبير والمستقبل الطويل والمستقبل الدائم والمستقبل الخطير. أما كثير من عقولنا وصفحات أيامنا وريالينا شغلوها لنا بالمستقبل، إلا إنه القصير المنتهي الزائل، عمر 50 سنة 60 70 وانتهينا. هذا هو المستقبل، هذا مستقبل مقبل عليه، هناك مستقبل، مستقبل 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 كبير عظيم مقبل عليك، هناك الخبر فيه، وسعادة أبد أو شقاوة أبد، وفوز أبد أو خسران أبد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فتبقى تلكم الروابط أيها الأحباب لمن أقام والميزان كما أنزل الرحمن جل جلاله. وتأمل قوله الرحمن علم القرآن، الحمد لله علمنا القرآن ونتلوه وينبغي أن نتصل به. إذا دخل عليك شهر ربيع الأول وعادتك قليل من القرآن أو أنت مهمله، بعض الأيام ما تقرأ أصلا، ما تفتح كلام ربك لا في النهار ولا في الليل، صلح لك علاقة مع القرآن وافتح كلام ربك وتأمله ولو قليلا ليلا أو نهارا. هو الذي أنزل على صاحب الذكرى هذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه من الرابطة البديعة. القرآن الكريم كان يقول سيدنا عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه المادوبة التي أنزلها الله جل جلاله سبحانه وتعالى، ارتبط بهذا القرآن الكريم وخذ الميزان. علم القرآن، خلق الإنسان سبحانه، نعم، ولم يشاركه في خلقنا من رأسنا إلى أقدامنا، من رؤوسنا إلى أقدامنا، أسماعا وأبصارا، جهاز تنفس وجهاز هضم وغيرها، وعروقا وشعر ولحم ودم وعظم، من نطفة إلى علقة إلى جل جلاله وتعالى في علاه، لم يشاركه مفكر لم يشاركه المخترعون ولا المفكرون ولا ولم تشاركه الأجهزة في خلقنا وتكويننا جل جلاله. خلق الإنسان سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فحق هذا الإنسان أن لا يرضى بنسيان أمر من ربه ومنهج من ربه، عشان واحد مفكر وواحد فيلسوف وواحد متطور يعرض عليه خطة. خطة إيش من خطة؟ أنا معي منهج من ربي، ما وافق هذا أقبله بهذا الميزان، وما خالف ذلك أنا في قناع عنه. لم تخلق سمعي ولا بصري ولا شعري ولا لحمي، كيف أطيعك وأعصي الذي خلق دمي ولحمي وعظمي وشعري؟ كيف هذا؟ هذا ضياع العقل، هذا ضياع حقيقة العقل. فالطاعة للحق جل جلاله وتعالى في علاه، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم حققنا بحقائق الإيمان. سمعتم هذه الأوصاف فيها؟ بعد تلكم المقدمة الطيبة التي سمعتموها من الشيخ بدر، زاده الله من النور في السر والجهر والخير والنفع والانتفاع، ثم سمعتم من كلام السيد علوي الدنسري في شرح هذه الآيات علامات الإيمان. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا من جملة الموازين. خلق الإنسان، ثم نجد كلما تقدم وتطور إنسان واكتشف شيء، وهذا أمر محمود، أن تنظر ما في السماوات والأرض وتستفيد من مائدة الله ومادوبة الله هذه التي بسطها للبر والفاجر. لكن أن تنسى هذا الخالق وتقوم تعظم واحد اكتشف، هذا الذي اكتشف ما خلق ولا قدم ولا أخر، هذا هو مخلوق وخالقه آتاه وأعطاه معطيات وإمكانيات توصل بها إلى اكتشاف ذا أو ذاك في موجود الله ومخلوق الله سبحانه وتعالى ومصنوع الله، دون أن يقدر أن يتحكم في إضافة شيء أو حذف شيء من هذا الخلق وهذا التطوير. ولكن سنة الله سبحانه وتعالى يستفيد منها كيف يتم الأمر وكيف يعظم. هكذا نجد الآن عند تقدم الطب، كلما أرادوا أن يعرفوا هذه المادة ماذا تنفع في الإنسان، ماذا يعملون؟ يمسكون فيران ويجرون التجربة عليها، بعدين يقول ثباتا علميا. أصلا ما أحدثوا المادة ولا تحكموا في أنها تؤثر في ذا ولا في ذاك، إلا تعلموا سنة الله في الوجود. خالق المادة هذه جعل تأثيرها إيش؟ يروحون يجربون، يقول لك ثباتا علميا، لا قدم ولا أخر ولا أحدث مادة جديدة، مادة في كون الله مخلوقة استنتجها وخرجها من نمونة وقام يجربها على حيوان، رأوه بالتجربة أيضا. أكثر ما يطابق الإنسان الذي يضر الإفار في أعضائه في أنواع صحته هو الذي يضر الإنسان، فيقوم يجربون على الفيران ويأتون بها إلينا ويقولون هذا الذي انتهى إليه الطب. واليوم العالم الغربي وغيره يبحث عن الطب البديل، ورأى أن استعمال الطب بهذه الكم بهذه الكيماويات وهذه الأدوية مؤدٍ إلى أضرار كثيرة. ولكن جشع الإنسان وفساد الميزان أوجد عقليات كثيرة تحارب الوصول إلى حقائق طبية من أجل أن لا تنقص دخلهم في شيء من أدويتهم أو غيرها من مصانعهم التي اعتمدوا عليها في مادياتهم واقتصادياتهم. وصار الإنسان متاجرا بصحته إلى هذا الحد في وقت تقدم الإنسان كما يزعم ووقت حقوق الإنسان كما يقال. هذا واقع الإنسان، لأنه أضاع الميزان. خلق الإنسان، والحق تبارك وتعالى في تبيين هذه الحقيقة يقول ما كان لعاقل مؤمن بي في أمر أحببته من عبادي أمرته أو نهيته أو بلغه رسولي فأمر أو نهى وسنه أن يخالطهم ريب أو شك ليتبعوا في مخالفة هذا ذا أو ذاك. يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، قولوا لي أي بقعة في الأرض أي حتة في الأرض هم اللي خلقوها، قولوا إيش من قرية إيش من بلدة إيش من قارة من قارات الأرض، فين اللي خلقوهم، فين، رونا خلقوا أي بقعة، تعال هات أصحابك اللي أنت مغتر بهم متقدمين جدا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هات الشبر الذي هم خلقوه، هات شبر، ولا شبر ولا نصف شبر ولا صبع، لا في الشرق ولا في الغرب ولا في البر ولا في البحر، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، في شراكة لهم في السماء الأولى في الثانية في الثالثة في شيء. طيب هذا وضعهم، فيما الاغترار، فيما إهمال أوامر من الجبار الأعلى، تضيع في أسرتك، تضيع في نفسك، تضيع في أولادك، لماذا، لمن، مقابل ماذا، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لذلك حل الإيمان في قلوب الصحابة فرأيتهم كيف يمتثلون، كيف يعظمون، كيف يحسنون التطبيق. يأتون لسيدنا بكر الصديق يقول صاحبك جاء بكلام ما يدخل العقل، وقال غريب ماذا قال، قالوا له إنه سرى إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ورجعت من فلسطين من الشام إلينا في ليلة واحدة، نحن نضرب أكباد اللي بالشهر ذهاب شهر رجوع. قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، هو الذي نحتاجه، هذا دي حقيقة الإيمان، إن كان قال فقد صدق، المهم أنه يصدق النقل عنه أنه قال، إذا هو قال انتهت المسألة، لأنه الأمين، لأنه الصادق، لأنه أوثق الخلائق نطقا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وفيما يسمى بالاكتشافات العلمية في عصرنا، بس نحن في عمرنا القصير، معادوا من بعيد في عمرك كم من اكتشاف عقبه اكتشاف لاحظ عليه، وتغير الأمر إما جزئيا وإما جذريا كليا غير، قل لا هذا كنا نقول كذا الآن غلط، اكتشاف أول علمي بعدين اكتشاف ثاني بعده، هذا ينقض هذا، هذا حال الخلق. قل أأنتم أعلم أم الله جل جلاله وتعالى في علاه، قالوا لبعض الروسيين لما أسلم سبب سلامك، طالعت وقرأت أخبار الأمم، كل فكرة كل مبدأ يبدأ لها ضجة وتقوم ويمشي وراها ناس، بعد تنقص 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 بعدين تتغير. رأيت محمد 1400 سنة ولا نقص شيء، كلامه هو نفسه، سننه هي نفسها، بلاغه هو نفسه، والمحبين يزدادون، الإيمان بيزداد، وينتشر في الأرض ولا تغيير. قال أنا أعرف عندهم في روسيا جاءت الفكرة حق ماركس وحق لينين، وبعد سنين شلوا صورهم حرقوها في بعض الأماكن هناك، وانتهت التجربة الفاشلة اللي قالوا أنهم يردون الأرض بها جنة للناس، ها وجاءوا بذاك الفكر، ولي قبله ولي بعده، قال له إيش قصة محمد هذا، والقرون تعدي وهو إلا المشاكل في كل قرن حلها عنده، وما في كلمة من كلماته تسقط أبدا على ممر القرون، صلوات ربي وسلامه عليه، عاش بين الناس من بعد البعثة 23 سنة، رصدت كلماته وأقوال فعله وكلها ماشي يناقضها في الوجود ولا في الاكتشافات إلى آخر الزمان، وهي حق وهدى وصدق. قال هذا الذي دعانا للإسلام، هذا ما هو إنسان عادي، هذا من أين جاء ومع أي نبأ وكيف تكلم صلى الله عليه وسلم، مع أنه في هذه الشريعة اللي تكلمنا احنا فيها تكلم عن السماوات، تكلم عن الأفلاك، تكلم عن النجوم والكواكب، تكلم عن البحار، تكلم عن التربة، تكلم عن الزراعة، تكلم عن الأجنة في البطون، ما في اكتشافات في ذاك الوقت يعرف بها شيء، وجاءت الاكتشافات ولا شيء له، كما قال نطفة نطفة علقة مضغة. قبل سنين واحد من الأطباء في بريطانيا يقول في جمع خاص ومؤتمر كبار من الأطباء اكتشاف عجيب في الأجنة، إيش هو؟ قال تتحول المضغة في بطن الأم إلى هيكل عظمي نهائيا، ثم يطرأ اللحم عليها، هذا الاكتشاف، هذا الاكتشاف. كان واحد من بينهم من أهل الإسلام قال هذا الكلام مذكور في القرآن الذي نزل محمد، ليش تقول؟ قرأ لهم الآية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، فخلق النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام
بدهرة العقول إيش هذا؟ هذا كلام محمد قبل 1400 سنة، شفته أنت لنا قبل 40 سنة 50 سنة، هذا قبل 1400 سنة تكلم عنه صلى الله عليه وسلم. فكان سبب لإسلام من هداهم الله تعالى، وسبقت لهم سابقة الخير، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. واحد يعيش طول هذه المدة ولا كلمة تخرج من كلماته، كل ما قالوا يطلع حق 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 حق. هذا إيش هذا؟ إيش من إنسان هذا؟ إيش من مخلوق هذا؟ بشر لا كالبشر، صلوات ربي وسلامه عليه، صفوة الله، خيرة الله، هكذا زكاه الله تبارك. يقول خلق الإنسان علمه البيان، ثم يقول الشمس والقمر بحسبان، يعني انظروا في هذا الكون وترتيبنا له وتقديرنا وتسييره بحسبان دقيق، كل ما اكتشفوا. فيقول كبار المفكرين اليوم الذين يعاندون الواقع والحقيقة، لا يمكن أن يكون سير هذا الكون من دون قوة مدبرة، هناك قوة خفية. هذا النداء أمامكم، ينادونكم رسول الله، هذا ربكم الله اسمه، خلاص أمنوا. كبرت الإنسان والفنس الإنسان، ولكن أمام أعينهم مشاهد، لا يمكن أن يكون هذا صدفة ولا بتدبير نفس بنفس، ولكن قوة حكيمة عالمة مدبر، هذا هو الحق. في وقت اكتشافاتهم لهذا يضحكوا على عقول أولادنا وبناتنا لما الميزان ضاع عندنا، ويعرضونهم والعياذ بالله للإلحاد والكفر بالإله الذي خلق إلى غير ذلك. حفظ الله أبناءنا وبناتنا، حفظ الله ناشئتنا وأجيالنا، وكفانا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، ما يسيح في الأرض من النباتات وما يرتكز على أصوله، هذا شجر وذاك نجم، النجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها سبحانه وتعالى، رفعها ولو من رفعها كم بأي عمد ولا عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونه. ومنين الصيانة حقها؟ نحن نرفع سقف كما هذا قليل في صيانة، لو دولت بعد كم سنين في تعرض لتخرب. هذه سماء مبنية من فوق، ومن حين بنيت إلى الآن فين صيانتها؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادة محكمة الصنع، ولا تحتاج إلى صيانة ولا تفقد ولا أحد يجي ولا يبعد. الله الله، وملايين السنين تمر بهكذا. يقول سبحانه وتعالى والسماء رفعه ووضع الميزان، هذا الذي كون الكون بهذه الصورة ورفع السماء كذا، يضع لك ميزان يقول لك هذا قبيح وهذا حسن، هذا خير وهذا شر، هذا فاسد هذا صالح، هذا نور وهذا ظلمة، تقوم في ميزان وتغالط وتقول دي دي دي، وتتبع من؟ تتبع من؟ من هذا الذي يغي؟ هذا الذي خلق هذا الكون بهذه الصورة هو الذي وضع الميزان، ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. فلما أخسرنا الميزان ضرتنا أفكار الغافلين والبعيدين، غيرنا أخلاقنا، غيرنا تعاليمنا، غيرنا أزياءنا، غيرنا مظاهرنا، ذهبت مكارم وشيم وقيم من حياة من حشمة من أدب من بناتنا من نسائنا، تغير الأمر. بل ربما بإفساد الميزان صور لبعض الناس أن هذا مظهر حضارة وتقدم، حضارة وتقدم ما كان منها صلاحا حقيقيا ونفعا حقيقيا، مرحبا على العين والرأس، أنا بميزان لا أقبله. لكن حضارة وتقدم تفقدنا الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان، لا 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 حضارة ولا تقدم، هذه الديوثة، هذه سقاطة. والرجل الذي لا يغار على أهله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، ديوث. من الديوث؟ قال الذي لا يبالي من دخل على أهله، لا يبالي بنته قابلت صغير كبير مدير وزير، جلست معه نص ساعة ساعة، ضحكت معه، تكلمت ما تكلمت، ما في غيره، خلاص دياثة. هذا ما هو تطور ولا هو حضارة. مرحبا بتطور وحضارة تجعل بنتي منتجة في علم في معرفة في مهنة، لكن في قل حياة لا 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 لا، في تغيير زي حشمة وحياة كما عرفت بظفار عندكم على مدى قرون، إلى تتبع واحدة خبيثة يهودية ولا نصرانية صلحت لها ثوب تطلعه من هنا تنزله من هنا تشقه من هنا تفقه من هنا. إيش هذا؟ هذا تطور؟ هذا تطور؟ هذا رفعة؟ هذا قل حياة؟ هذه خساسة؟ ما هي حضارة؟ فإن الحضارة بنتي ولا زوجتي إذا كانت بهذه الصورة وبعد الحشمة والستر صارت بهذه الصورة الشنيعة الآن، يعني صارت مثقفة؟ يعني صارت عالمة؟ يعني حققت في الحياة شيء حسن؟ إيش عملت؟ إيش عملت؟ هذا له له تطور ولا حضارة ولا انفتاح، هذا انزلاق، هذا تسويق للرذيلة، هذا إفساد للموازين الإلهية. الموازين الإلهية التي جاءتنا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب أن نأخذ الأمر على حقيقته ونقوم. إذا كلما أدركنا هذه الحقيقة اتسعنا، لا نشتغل بعد ذلك في هذا المتاهات والضياع كله، يجي يشتغل هذا ضدي وهذا عندي وهذا خلفني في الرأي الفلاني فعله وتركه. صبر شوي، خلنا أشتغل أنا وإياك بالحفظ على القيم بالشيم بالمكارم بالأساسيات، وترك لي الخوض في هذا كما تعرفون من الموازين أشار إليها الشيخ. مسألة مثلا ما يسمى باحتفال المسلمين بمولد النبي، يقول في ميزان من الموازين ما رأينا لا آية ولا حديث ولا دليل ولا أثر عن حد من الصحابة ينهى ولا يزجر ولا يحرم ولا يمنع ولا يبدع ولا يفسق ذلك أبدا أبدا. طيب من أين جاء؟ من أين قمنا نصلح ضجة كبيرة ونتخالف ونتباعد؟ من شان إيش؟ من شان من؟ طيب إذا راي عند إنسان وفلان وفلتان كيف ينخر في قيمنا وفي أخلاقنا وفي علائقنا بيننا البين، ونعد ذلك الراي الذي أصلا لم يقم على أساس من الدليل، لأننا مامورين بترك ما نهانا الله عنه ورسوله، ما نهانا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه نهاكم عنه فانتهوا، ما لم ينهى عنه ما لا أحد حق يحرمه. فكيف إذا ما هو مجرد لم ينهى، كيف إذا حبب، كيف إذا رغب، كيف إذا كان يقول للسائل يسأله عن الصوم ما تقول في صوم يوم الاثنين، يقول في الجواب ذاك يوم ولدت فيه. إيش هذا الكلام؟ هذا يرغب في ذكر المولد ولا يبعد؟ هذا يحث. لو سكت ما لأحد حق أن ينكر أن المولد نعمة علينا من الله، ومولد نبينا أفضل كل مولد، أعظم من مولدي ومولد أبي ومولد أمي. والله في عالم الحس في الدنيا لم يحدث تغييرات في يوم من الأيام مثل يوم مولده. يوم مولده سقطت شرافات كسرى في قصره المكين المدين، 14 شرافة، غابت بحيرة ساوة، خمدت نار فارس لها 1000 سنة لم تخمد في ساعة الميلاد. إيش هذا؟ إيش هذا؟ بعد ما يفعل الله هذا كله تجين لأنتي بعدين تقولي لا تهتفل، هل تذكر إيش تبغى منه؟ طيب هو دليلك إيش؟ ألا بدعة لما فعله النبي؟ ذا النبي يقول لك ذاك يوم ولدت فيه؟ ذا النبي يقول له العباس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق؟ ذاك نبيك يقول لك وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، حين وضعتني. هذا هو يمجد مولد، هو يعظم، وتجي أنت تقول لي بدعة ما تفعل وهذا خلط وهذا عجيب. الله عجيب عجيب عجيب. الميزان فقد، يعني لا هناك نهي لا هناك دليل، ومع ذلك كله فتعصب وشيء يؤدي إلى الضربة. فالخلاصة أننا أمام ميزان إلهي فيما هو حسن فيما هو سيء، فيما هو صالح فيما هو فاسد، فيما هو نور فيما هو ظلمة. والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بعد ذلك يستقيم في قلب المؤمن إذا صدق مع الله واتقى الله وقام بما يحب الله، يستقيم في قلبه إدراك يفرق به بين الخير والشر، بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كمثل وابصة بن معبد رضي الله عنه. سيدنا وابصة بن معبد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي جيت تسأل عن البر؟ قال والله عن هذا جيت أسألك يا رسول الله. قال البر حسن الخلق
والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. فقلب المؤمن يعرف، قلب المؤمن يدرك على قدر نوره، على قدر صدقه، على قدر تخلصه من الهوى، فرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر. ولذا نجد سيدنا عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود يقول بمجرد ما وقعت عيني على وجه النبي محمد علمت أنه صادق. لما وقعت عيني عليه هذا وجه صادق. وهكذا جاء في وصفه في السيرة من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه رجل كذاب صلى الله عليه وسلم. ولكن مسار الناس عند اختلال الموازين ما يقول ابن مسعود، ويقول غير بعض الوافدين إلى مكة المكرمة، يقول من كثرة ما حذروا من هذا أن هنا رجل ساحر كاهن يعمل ويقول فعل، أخذ الكرسف وأخذ القطن ووضعه وسط أذنه حتى لا يسمع، فصادف وهو يطوف أن النبي جاء يطوف، فمجرد ما شط إليه مال قلبه إليه، بدأ يقرب منه والنبي يقرأ قرآن. قال أنا رجل عاقل وسأسمع، إن كان خير قبلته إن خرج القطن ويسمع كلام النبي خشع قلبه. خرج النبي راح يتبعه إلى البيت وأسلم على يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر الضجة الكبيرة في الخارج وفعل وترك ولا تعمل. ولما رأى وشاهد انتهت المسألة. وهكذا أحوال الناس الأصفياء والأتقياء يقربون بين الناس ويوالون بينهم ويصلحون، ويرى كل واحد أنه هناك وهم كثير بعده من أخيه، فلما يجلس معه يشوفه لا والله لا نصف ما قيل عنه ولا ربع ولا عشر ما قيل عنه رأيته فيه. قالوا لي وصفه وصفه وصفه، لما تجلس معه نصف ساعة تحصل كل الذي امتلأ بذهنك عن هذا الإنسان ما هو موجود فيه. فما أحسن التجارب والتجالس بين الناس لمصلحة من نفقد موازيننا، ولرأي ولمذهب، خط بعضنا بعض، يسب بعضنا بعض، يملأ بعضنا قلبه على الآخر ويملي قلوب الآخرين على الآخرين، لمصلحة من، لفائدة من، أبي هذا جاءت الشريعة أم جاء الإسلام أم حرض النبي أم حرض الكتاب أم حرضت السنة. الكتاب يقول لو شفتوهم بلغ بهم الحد تجاوزوا الحدود وقاموا يتقاتلون روح أصلحوا أصلحوا، قد يتقاتل روح صلح بينهم أصلح، إذا وإن فئتان من المقتتلوا فأصلحوا بينهما روح أصلح بينهم. لا خير في كثير من نجواهم، المخاطبات المكالمات بينهم وبين الكثير منها لا خير فيها إلا من أمر بصدقة ومعروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، في القراءة الأخرى فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولذا كان يقول الحكمة من الأمة إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين، تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. حديث النبي تحدث عنه يحذر من اختلال الموازين في غلبة النفس في الشذوذ عن إلى الخلق السيء وسوء المعاملة، يقول يا وهو على المنبر يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتي، فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. تريد تحول جبار السماوات والأرض ضدك تظهر عوراتك والعياذ بالله، من بيسترها إذا أظهرها؟ بتتبعك لعورات الناس، فاحذر من ذلك، ليس هذا دين وليس هذا خير بينك وبين الله تبارك وتعالى. ولكن اذكر محاسن الناس وكف عن مساويهم، وإن عندك نصح أنصح أخاك، لكن ما تغتابه من وراه، ما تغتابه من روح أنصحه، وأنت رحيم وأنت شفيق به وأنت تريد له الخير. هذا هو المسلك الذي دعانا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلك تنتشر. وقالها وهو على منبره الشريف والذي نفسي بيده، يحلف وهو الصادق، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما دام في
رأس أحدكم أنا ضد ذا وفعل بوذا وأريد لو أتمكن بعد هذا ولو تمكن أضرب هذا ولو تمكن أقهر هذا. ماشي إيمان ماشي إيمان. لن تؤمنوا حتى تحابوا. يعني إذا وقع الإيمان في قلبك تلقائيا تحب للناس الخير حتى من أذاك تتمنى صلاحه. ها ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وكيف نتحاب؟ قال تعرضوا لأسباب المحبة وذكر أساس منها. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، سلم، ابتسم، بش في وجه أخيك مسلم، اضحك. هذا الابتسامة في وجه المؤمن صدقة. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيء ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، بوجه طلق. قال بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله. يقول سيدنا عبد الله بن جرير البجلي عليه رضوان الله، يقول جرير بن عبد الله البجلي عليه رضوان الله ما رآني رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما رآني رسول الله منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وآله وسلم. ها وبعض الناس شهر تشوفه ما يبتسم في وجهه شهر كامل، وبعدين فك شفتك شوية، خل إيش معك، خفف على نفسك وخفف على الناس معك، لا تجد لنفسك الحزن ولا لعباد الله جل جلاله وتعالى في علاه. ذلك أصفى، ذلك أوفى. إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وكان رسول الله يبدأ من لقيه بالسلام. والعجب في خلقه الكريم حتى يمر على الصبيان في الشارع فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم. يمر بعضهم مع سيدنا أنس بن مالك، حصل أطفال يلعبون في الشارع، وقف سيدنا أنس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصبيان ردون السلام. يقول الذي معه التابع على الصبيان تقف وتسلم يا صاحب رسول الله؟ قال كنت أمشي مع النبي فمر بصبيان فوقف وسلم عليه. كان يذكر في أخلاقه هذه، يقول خدمته 10 سنين ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت ولا في شيء تركته لما لم تفعل. 10 سنين مش 10 أيام جون، وعشر أيام ولا 10 سنين صلى الله عليه وسلم. يقول وقد أرسلني يوما في وصاه، فذهبت فوجدت صبيانا يلعبون في الشارع فجلست ألعب معه، تركت وصاه رسول الله. قال فمر رسول الله في الشارع الذي ألعب فيه مع الصبيان، قال فرآني ولم أره في البداية، قال فدنا مني من خلفي فوضع يديه على عيني فعرفته بطيب رائحته وبرد يديه، قال فجعلت ألتصق به، يعني يتمسح بظهره في صدر النبي. يقول من هذا من هذا؟ هو عرفه. قال ثم فك يديه إذا بي رسول الله، قال فقال لي أين الوساط يا أنس؟ قلت يا رسول الله نسيت لعبت مع سبيان الآن أذهب. قال فما زاد على أن تبسم، فما زاد على أن تبسم. قال لا اذهب إلى الوصاة وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا هكذا. قالوا للسيدة عائشة مرة كيف حالكم معه في البيت؟ إن نراه يمشي في الشارع وحده فكأنه جيش مقبل من هيبته، كيف تكملون معه في البيت؟ قالت والله كان بحسن خلقه يغطي ذلك كله، كان يكون كأحدنا، يتحدث معنا يتحدث معه يأكل معنا يأكل معه ويطرح هذا ويشيل هذا ويخدم أهله. قالت فإذا أتى المنادي للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وما كنا نباليه بالا من أخلاقه الكريم. قالت يدخل معنا ويتكلم معنا ويضحك معنا ويترفع ذا حتى يقوم البيت رسول الله كتب في قم البيت يأخذ المكان سوي ينظف المكان صلى الله عليه وآله وسلم ويحلب شقالك. وما كنا نبالي بالا لكريم خلق إلا داجن. قالت شاة عندنا كانت موجودة في البيت تذهب وتجي، فإذا دخل رسول الله لزمت مربضها عند الجدار فلم تقم حتى يخرج. بس هذه الشاة كانت تحاذر النبي عندنا وسط البيت، أما نحف بخلقه الكريم كان بهذه الصورة معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وكان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يرزقنا متابعته، يرزقنا محبته، يبارك في هذا المسجد ومن أسسه ومن قام عليه، ويقبل ذلك منهم، ويطرح البركة في جميع أقاربهم وأهاليهم، ويبارك لنا وللأمة في المساجد، ويجعل فيها حقيقة السجود، سجود القلوب للحق الحي القيوم علام الغيوب، الذي به تدرك حقائق الإيمان، والذي به يتم الخضوع لإله الرحمن، والذي به يتطهر عن الأدران وعن الران وعن هواجس النفس التي تتصل بالشيطان. اللهم نجي قلوبنا عن الوسواس، واجعلنا عندك في خيار الناس، وقوم بنياننا على خير أساس، على أساس التقوى في السر وفي النجوى. اللهم بارك في مجمعنا، وبارك فيما قلنا، وبارك في مجتمعنا عليه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وانضمنا في سلك من أحببت، وقربنا في من قربت، وأصلح البلاد وأهلها والأمة كلها، وادفع الشرور عنا وعنهم ظاهرا وباطنا، وحول أحوالهم إلى أحسن حال. ما تعرضت له الأمة من إشعال فتيل التفير والتحريش والتفرق والتناحر بينهم، أطفئ ذاك الفتيل يا حي يا قيوم، ولا تسلط أعداءك على الأمة فيفرقوها ويمزقوها. اللهم اجمع شمل الأمة بعد الشتات، وألف ذات بينهم يا عالم الظواهر والخفيات، وارفع عنا وعنهم الآفات والعاهات، وحول الأحوال والحالات إلى أحسن الأحوال والحالات. يا مجيب الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.